بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسنتم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في أن ظاهر الروايات أن الولاية بعنوانها محرمة، وقلنا أنه قد يعارض هذا ما ورد في صحيحة داود بن زربي أو رواية داود بن زربي، وقد قرأنا الرواية وتقريب دلالة الرواية هو أنه السائل كان يريد من الإمام عليه السلام أن يتوسط له للدخول في الولاية من قبل الجائر، وكان هذا السائل حلف بالطلاق والعتاق وما شاكل ذلك بأن لا يجور ولا يظلم وأن يحقق العدل، فقال له الإمام تنال هذه السماء أيسر عليك من ذلك. فتقريب الاستدلال بأن الإمام عليه السلام عليكم السلام لم يعترض ويقول الولاية حرام، بل قال أنه المشكلة أن ما تطلبه من العدل وعدم الجور والظلم ليس من الأمر السهل، فهو سهل على اللسان صعب في مقام التطبيق، ولهذا قال له أن نيل هذه السماء أسهل وأيسر من العدل وعدم الظلم، وهذا يعني أن الولاية في حد ذاتها ليست بحرام، وإنما الحرام هو الظلم والجور الذي يصاحب هذه الولاية، ولهذا حيث إن الظلم والجور مما قد لا ينفك عادة وعرفا عن الولاية منعه من الدخول في الولاية، إذن المنع من الولاية لا لأن الولاية مبغوضة، ولهذا لم يقل له بأن الولاية حرام ولماذا تطلب مني التوسط في الدخول في ولاية الجائر، بل قال أنه العدل وعدم الظلم مما يصعب الحصول عليه، ولهذا لا يمكن أن أتوسط إليك. ونتيجة ذلك أن المدلول الالتزام العرفي أن الولاية في حد ذاتها ليست بمحرمة، إنما الحرام هو ما يصاحبها من العناوين. ولكن هذا الاستدلال محل خدشة، أولا بأنه ما هو مرجع الضمير في ذلك تنال هذه السماء أيسر عليك من ذلك، هذا التقريب مبني على أن ذلك المشار إليه هو الدخول في الولاية، العدل وعدم الظلم، المراد من ذلك هو العدل وعدم الظلم، فيريد الإمام أن يقول له بأن العدل وعدم الظلم صعبون، وبالتالي يتم الاستدلال الذي ذكر أن الولاية في حد ذاتها محرم، المشكلة في الظلم الذي لا ينفك عنها عادة. وأما لو بنينا على أن المشار إليه بلفظ ذلك هو الترخيص في الدخول في الولاية، حيث إن هذا طلب من الإمام أن يرخصه في الدخول إلى ولاية الجائر، فيقول نيل هذه السماء، تنال هذه السماء أيسر عليك من ذلك، من أن أرخصك في الدخول في ولاية الجائر. فتكون الرواية بالعكس تدل على أن نفس عنوان الولاية من قبل الجائر والرخصة في الدخول إليه محرمة شرعا. فهذا التعبير وهو أن نيل السماء بل أيسر من الترخيص في الولاية تعبير كنائي عرفي عن أن الدخول في الولاية أمر محرم، ولأنه أمر محرم لا تطلب مني أن أتوسط إليك في الدخول في هذا العمل المحرم، وأن السماء بل تصل إليها أيسر إليك من أن تطلب مني أن أتوسط إليك في الدخول في الولاية التي هي حرام. فتكون الرواية حينئذ دليل على أن الدخول في الولايات من الأمور المحرمة بعنوانها لا بلحاظ عنوان آخر. وحيث إن اللفظ مردد لا أقل بين محتملين فيكون الرواية من هذه الجهة مجملة، وليس الظاهر في المعنى الذي ذكره المستدل الذي جاء بالرواية لإثبات أن الولاية في حد ذاتها ليست بحرام، فإن جعلها معارضة متوقف على الاستظهار. جعل هذه الرواية معارضة لما ذكرناه متوقف على استظهار أن ذلك المراد منه ترك الظلم والعدل، وهو إن لم يكن الثاني أظهر فهو مردد، وإذا حصل التردد سقطت الرواية عن الاستدلال بلحاظ إثبات أن مصب الحرمة ليست هي الولاية بعنوان الولاية. وثانيا لو تنزلنا عما ذكر قد يقال بأن الرواية حتى لو كان المراد من ذلك هو العدل وترك الظلم تنال هذه السماء أيسر عليك من العدل، لا تدل الرواية على أن الولاية بعنوانها ليست بحرام، ما تنفي، هي تثبت أن الظلم وترك العدل عادة لا ينفك عن الولاية الجائر، وأنه بلي ما تحلف عليه وتطلبه لن تحصل عليه، وغاية ما تدل عليه حينئذ أن الظلم وترك الجور أن الظلم استغفر الله وترك أن الظلم ما يصاحب الولاية، ولكن هل يدل على أن الولاية بعنوانها ليست بحرام؟ تفتين لا دليل فيها على النافي، فيها دليل على الإثبات، أي أن الرواية تثبت أن الانفكاك عادة لا يحصل، ولا تدل على أن الولاية بعنوانها ليست بمحرمة. فإن الإمام عندما طلب منه أنه يتوسط له رفض ذلك، ثم حلف بالأيمان والطلاق والعتاق والأيمان المغلظة أن لا يجور، أيقول قال له الإمام ترى اللي تلف عليه ما تحصل، مو معنى ذلك أنه الدخول في الولاية شنو في حد ذاته جائز. تفتين كلامي؟ إذن الرواية لا دلالة فيها أصلا على أن الدخول في الولاية ليست بحرام، مثل واحد يقول لنا مثلا أنا سأذهب إلى بلد أنا سأفعل مثلا أنا سأنظر إلى الأجنبية مكشوفة الوجه ولن يحصل عندي التلذذ والريبة. أقول له ما تناله لا تحصل عليه أنك ما يحصل لك تلذذ والريبة. هل معنى كلامي أن النظر إلى المرأة بدوني بل وبشعرها ومحاسن حلال؟ تفتين لا ما ليست إنما حلال. لو قال لي شخص أنا سأنظر إلى المرأة بمحازنها لكن بدون شهوة وريبة وما أخاف على نفسي من الحرام، أقول أنه أقول لو تنال هذه السماء أيسر لك من ذلك، أن لا تقع في الفتنة، أن لا تقع في الريبة، أن لا تقع في الشهوة. هل معنى ذلك أن معنى كلامي أن النظر إلى المحاسن في حد ذاتها حلال؟ لا، لا يفهم من ذلك أن ما ترجوه لا يتحقق، أما أن ما تطلبه حلال ليس فيها لسان يدل على الحلية، وحينئذ لا تصلح هذه الرواية لمعارضة الطائفة الأولى التي دلت على أن الولاية في حد ذاتها من العناوين المحرمة. ثالثا تنزلنا، فقد أشكل المحقق الإيرواني قدس سره على ذلك أننا حتى لو استظهرنا رجوع ذلك إلى العدل وترك الظلم إلا أنه مع ذلك لا يمكننا أن نستظهر من الرواية أن حكم الشارع الجواز في الدخول في الولاية. شلون؟ حتى لو تنزلنا عن إشكالنا الثاني وأن الرواية في حد ذاتها ظاهرة في أن الدخول في الولاية بعنوانه ليس بحرام، ولكن المورد محتمل للتقية. ذكر المحقق الإيرواني قدس سره أن المورد محتمل للتقية لأن الظاهر من السياق أن السائل كان من العامة حيث كان يحلف بالعتاق والطلاق وما شاكل ذلك، وهذا هو رأي معروف عند العامة لا عند الخاصة. فقال بل ما منعني إلا ما والله لآتينه وأعطينه الطلاق والعتاق والأيمان المغلظة، وقال كل امرأة لي طالق وكل مملوك لي حر. هذا كل ما العامة. فإذا الرواية واضحة في أن سياقها أن من يطلب ذلك من العامة كما هو مقتضى حلفه بالطلاق والعتاق، فلعل الإمام لم يكن يستطيع أن يصرح له بحرمة الدخول في ولاية الظالم وبني العباس وما شاكل ذلك. لعل الإمام عليه السلام لم يمكنه التصريح ببطلان حكومتهم حكومة بني العباس والدخول في ولاياتهم. نعم هذا ظهر بني أمية، بل بني أمية بعد هو إمام زين العابدين. واضح لا يمكنه أنه يصرح ببطلان حكومتهم وما شاكل ذلك. كيف وهم قتلوا الحسين أو قاتل الإمام الحسين سلام الله عليه؟ هذا لأن السائل مولى لعلي بن الحسين، فلعل الإمام لم يمكنه أن يصرح في تلك الفترة الشديدة التي فيها اضطهاد على الإمام عليه السلام على الإمام زين العابدين بعد شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه، لم يمكنه أن يصرح ببطلان حكومتهم وحرمة كون الشخص معينا لهم. ولهذا عبر الإمام عليه السلام عن ذلك بأن أنت ما تدعي أنه عدل لا يحصل عادة، ما قال لي أنه الدخول في الولاية حرام. وبالتالي حتى لو استظهرنا من الرواية أنه الدخول في الولاية حلال، ولكنه لم تحرز أصالة الجهة، لم تحرز أصالة الجهة، وأن هذا ما ذكره الإمام مراد جدي له. ولا أقل من احتمال ذلك عرفا، وبالتالي لا تحرز، إنما صدر من الإمام يراد فيه بيان الحكم الواقعي. إذن هذا الاعتراض الثالث. الاعتراض الرابع، لو تنزلنا، كلنا نحن نتنزل في الحوزة ما نصعد، لو تنزلنا عن ذلك واضح، فالرواية محل إشكال سندي، وإن عبر عنها المصنف بصحيحة داود بن زربي، وذلك لأن الراوي لهذه الحادثة ليس داود الزربي بل مولى لعلي بن الحسين. أخبرني مولى لعلي بن الحسين قال كنت بالكوفة. من هو المولى لعلي بن الحسين؟ مجهول الحال، لا نعرف اسمه ولا حسبه ولا رسمه ولا كنيته ولا حتى نرى أن هل هو ثقة أو غير ثقة. ولهذا الرواية إلى ما قد إلى داود الزربي صحيحة، صحيح ما في إشكال سندي، لكن المشكلة في من؟ في الناقل لهذا المضمون، وهو مولى بل لعلي بن الحسين عليه السلام. نعم، وبالتالي لم يحرز حينئذ من هو وثاقة الناقل المباشر لهذه الرواية. اللهم إلا أن يقال أننا لا نحتمل عدم وثاقة هذا المولى لأنه نقل شيء ضده وشيء مو لصالحه، فإن هذا يقول حدثت لي حادثة مع زين العابدين وطلبت منه أن يتوسط لي في هذه الولايات، ولكن لم يقبل ذلك الإمام. هذا مدح إليه يعني، هذا إله أو عليه، لم يقبل، وقلت لأفكرن وأحلف بالأيمان المغلظة وحلفت بالعتاق، ولكن الإمام رفض وقال تنال هذه السماء أيسر عليك من ذلك. هذا فيها خدشة في هذا الشخص أنه يطلب أن يطلب الولاية من الجائر وأن يتوسطون إليه، وأن الإمام رافض مع ذلك. إذن هذا الراوي ما غرضه أن يكذب في هذه الحادثة؟ إذا هو يتكلم على نفسه فيها خرش أنه طالب للولاية من قبل الجائر، ومع ذلك الإمام ما قبل وأصر على الإمام ولم يقبل الإمام وقال له أنك تنال هذا السماء يسر عليك من ذلك. فبناء على مسلك الوثوق، على مسطرة الوثاقة ما نقدر، إلا عند مسطرة الوثاقة ما نقدر، صحيح. أما على مستوى المسطرة الوثوق قد يقال بأن العرف في مثل هذه الموارد يحصل له وثوق بالمضمون، لأن المضمون بلي ليس فيه بلي صالح الشخص بلي، ونقله بعد ذلك داود بن زربي وتناقله الأصحاب وسجل في الكتب. هذا يكشف عن أنهم تلقوا المضمون بشنه؟ على نحو الوثوق، وبالتالي بناء على مسلك الوثوق قد يقال أن ضعف الرواية سندا من هذه الجهة لا تضر. فالمشكلة والعمدة ضعف الدلالة للاعتراضات الثلاثة. هذا تمام الكلام في أصل المسألة، وهي أن الولاية من قبل الجائر حرام. ثم بعد ذلك دخل المصنف في مسوغات الولاية. متى يسوغ الولاية من قبل الجائر؟ أن يتولى الشخص بلي على قومين ويدير أمورهم منصبا من قبل الجائر. ذكر المصنف أن الأمر الأول هو القيام بمصالح العباد، القيام بمصالح العباد، وقد فصل المصنف قدس سره في ذلك إلى صفحة 85. والمسوغ الثاني الإكراه على الولاية. وهنا عدة مطالب. المطلب الأول، النقطة المهمة في هذا البحث التي ينبغي التأمل فيها، أن هذا المسوغ هل هو من باب التزاحم أو هو من باب الخروج والتقييد في عالم الجعل؟ بيان ذلك. تارة ندعي أن مطلق الولاية من قبل الجائر حرام، ونستظهر من مجموع الأدلة أن الشارع في عالم الجعل جعل الحرمة مطلقا للولاية من قبل الجائر، ومقتضى إطلاق الجعل لا فرق في ذلك بالقيام بمصالح العباد وعدم القيام بمصالح العباد. فما هو المستظهر من الأدلة في مقام الإثبات؟ إطلاق حرمة الولاية للأدلة السابقة. غايته أن المورد من موارد التزاحم، فكما أن حرمة الولاية حرام، أيضا عندنا أحكام أخرى واجبة، كحفظ النفس، كإنقاذ المؤمنين، كحفظ المذهب، وما شاكل ذلك من العناوين الواجبة. وصار هناك تزاحم في مقام الامتثال بين أن أمتثل دليل، أمتثل حكم الحرمة فلا أدخل في الولاية، أو أمتثل أمر الوجوب وهو وجوب حفظ الشيعة مثلا وكيانهم، أو حفظ المؤمنين، أو إنقاذ أعراض الناس وأنفسهم وما شاكل ذلك، المتوقف على قبول الولاية من قبل الجائر والقيام بمصالح العباد. وفرضنا أنه لا يمكن الجمع بينهما، قصرت القدرة عن الجمع بين الامتثالين. أنا إذا أريد أمتثل الوجوب، وجوب إنقاذ النفس المحترمة والأعراض والأنفس لا بد أن أدخل في الولاية، وإذا ما دخلت في الولاية تذهب هذه الأمور الواجبة. ومن جهة أخرى، إذا أريد أمتثل الأمور الواجبة لازم أدخل في الولاية. إذا قصرت القدرة عن امتثال الحرمة والوجوب معا، فلا بد حينئذ أن يفرط بأحد الامتثالين لقصور القدرة عن الجمع بين الامتثالين، فتنقح أي باب؟ تزاحم. هذا ضابط التزاحم، قصور القدرة عن الجمع بين امتثال التكليفين الفعليين. نظير صلي ولا تغصب، دليل صلي ودليل لا تغصب، انقذ ولا تغصب، ما أقدر هم انقذ الغريق وهم ما أغصب، وتوقف انقاذ الغريق على الدخول في الأرض مغصوبة، ما أستطيع أن أجمع. هنا أيضا الشارع يقول لك حافظ على النفس المحترمة، حافظوا على الأعراض، حافظوا على الأنفس، نفس المؤمن أهم من كذا، ما أقدر إلا بالدخول في الولاية، وإلا ما تحفظ الأنفس والأموال والأعراض وغيرها من العناوين الواجبة. فقصرت القدرة، فيندرج البحث في باب التزاحم. وحينئذ لا بد أن نعمل أي قواعد، قواعد باب التزاحم، فنرى أيهما الأهم ملاكا أو محتمل الأهمية على الأقل، فيقدم في مقام الامتثال لما ذكرناه في بحث التزاحم والترتب في الأصول. ويأتي لك النزاع بين من ومن في الترتب، أحسنت، بين الآخون المنكر للترتب وبين النائين المثبت للترتب. الآخون ينكر الترتب لأن الترتب هذا فكرة أستاذ المجدد الشيرازي والفشاركي بل قبله، ولهذا ذكرها الآخون في الكفاية وناقشها وما قبل كلام أستاذي المجدد. لكن جاء النائني قالوا ينشبون الترتب للنائني لأن هو شيد الأركان وحط القواعد ودفع إشكالات الآخون. على كل حال، وين تظهر الثمرة بين النائين وبين الآخون؟ تظهر الثمرة في أن الآخون يقول لا يمكن الأمر بالضد الأقل أهمية ولو بنحو الترتب، ما عندك إلا أمر واحد وهو الأمر بالأهم فقط وفقط، هناك أمر بالأهم ولا أمر بالمهم على نحو الترتب. ففي مثال الإزالة والصلاة، الإزالة إذا قلنا أهم من الصلاة، الشرع قل أزل النجاسة بس، ما قال وإن لم تزل فصلي، ما في وإن لم تزل النجاسة فصلي، ولهذا لو صلى لا تكون صلاته امتثالا لأمر. ما نقول صلاة باطلة نبطل صلاة الناس، ما ندري، نقول لم تكن صلاته بأمر، الآخر يقول صلاة صحيحة على أي حال لامتثالها للملاك، لكن نحن نقول صلاة بلا أمر. أما النائن يقول لا، إيش يقول لك؟ أزل النجاسة، صير خوش آدمي، اصرف قدرتك في إزالة النجاسة، فإن لم تزل النجاسة فصلي على الأقل شوي، حقق لنا المقدار الأقل أهمية. وهنا أيضا لو قلنا أن في بحثنا الآن وتطبيق ذلك في بحثنا، لو فرضنا أن الملاك الأهم القيام بمصالح العباد، فنقول يجب عليك أن تقوم بمصالح العباد الواجبة بإنقاذ النفس وكذا وكذا، وإن لم تفعل فلا تدخل في الولاية بناء على القول بالترتب، وإن لم تفعل فلا تدخل في الولاية. أما على كلام الآخر إذا قلنا الأهم هو القيام بمصالح العباد، أصلا لا يوجد أمر بحرمة الدخول في الولاية. أز أول من قاعها ماكو، لأن القيام بمصالح العباد بناء على أنه أهم فلا حرمة أصلا في الولاية في موارد التزاحم وقصور القدرة. وأيضا يترتب على ذلك أنه مو أي مصلحة للعباد هي تصحح جواز الدخول في الولاية بناء على إدراج البحث التزاحم، مو أي مصلحة ولو كانت مستحبة، لابد أن تكون تثبت أن تلك المصلحة واجبة بنحو يكون وجوبها آكد من حرمة الدخول في الولاية. فصب دائرة ضيقة لمضيقة ضيقة، وإلا تقوم بمصالح تبني لهم مساجد عامة، هذا ما يكفي، مو مستحبة العامة ولا حتى الواجبات العامة، لازم أن يكون واجب أشد ملاكا من حرمة الدخول في الولاية، فتضيق الدائرة. هذا مسلك أول وهو إدراج المورد في باب التزاحم. مسلك آخر، لا، أن مقتضى الجامع بين الأدلة أن القيام بمصالح العباد أصلا لا يشمله الحرمة من الأول، مو أن الحرمة مطلقة، هي أصلا الحرمة مقيدة بعدم فرض القيام بمصالح العباد، متى ما قام بمصالح العباد فليست بحرام، وهذا مقتضى الجمع بين الأدلة في مقام الإثبات. فمن أول الأمر الجعل ضيق مو مطلق حتى يصير تزاحم، الجعل من أول الأمر ضيق، وهو أن موضوع الحرمة، ما هو موضوع الحرمة؟ الدخول في الولاية بعدم القيام بمصالح العباد. وبناء على هذا ما له علاقة ببحث الترتب ولا التزاحم، بل لا يلحظ الأهمية الملاكية أصلا لأن بحثنا هو الترتب، نلحظ دليل الاستثناء في مقام الإثبات إذا قال متى ما كانت هناك مصلحة ولو مصلحة راجحة استحبابي أنا جوزت الدخول في الولاية، خلاص ما لا علاقة بحث الترتب والملاك والمصلحة واجبة ولا مستحبة أصلاً، ما دخل في هذا البعد. نقول متى ما كانت هذه المصلحة من مصالح العباد، إذا كان دليل الإثبات هو يدل على أن مصالح العباد بل خارج من موضوع الحرمة، فحينئذ لا علاقة للبحث ببحث الترتب والتزاعم، فيكون حاله كحال أكرم العلماء لا تكرم العالم الفاسق. مقتضى الجمع بين الدليلين، ما هو موضوع الحرمة؟ إكرام العالم غير الفاسق. موضوع صف الله الوجوب إكرام العالم غير الفاسق. هنا أيضا دليل يقول لا تدخل في ولاية الجائر، يقول بل يجوز الدخول في ولاية الجائر للقيام بمصالح العباد. مقتضى الجمع بين الدليلين أن موضوع الحرمة هو فرض عدم القيام بمصالح العباد. فنلحظ دليل الإثبات، دليل الاستثناء، دليل التخصيص سعة وضيقا. نشوف هذا دليل التخصيص ما هي سعته، ما هي ضيقه، بالتفتيش شيخنا. فيكون هنا بل هنا ليس المورد من باب التزاحم ومن باب شنو ومن باب الملاحظة الأهم، نظير ما ذكروه في الكذب والغيبة أن موارد الخروج للإصلاح وكذا مو من باب التزاحم، من باب التخصيص في مقام الإثبات. لأننا نلاحظ تعالى المشورة أهم من الغيبة، لو مو أهم ونقدر نسوي تزاحمات في كل مورد. لا، ورد الدليل على استثناء حرمة الغيبة والكذب لأجل الإصلاح، لأجل النصيحة، هذا تخصيص. وهذا مطلب مهم في الباب، أنه الآن الأدلة التي نذكرها هل تكفي بالخروج التخصيصي في مقام الإثبات أو لا؟ وحينئذ نقول إذا تم دليل على إخراج واستثناء القيام بمصالح العباد، فيكون مقتضى الجمع العرفي بين الدليلين أن الحرمة من أول الأمر لا تشمل القيام بمصالح العباد، ولا علاقة لنا ببحث التزاحم. وأما لو لم يتم عندنا دليل وناقشنا هذه الأدلة التي هي تخصيص، فإن مقتضى القاعدة أنه إطلاق حرمة الولاية وإن كان للقيام بمصالح العباد، فلا بد أن تلحظ المصلحة الأخرى في قبال الحرمة، هل هي مصلحة واجبة أو مصلحة غير واجبة؟ وإذا كانت مصلحة واجبة، هل درجة الملاك فيها أشد من حرمة الولاية أو لا؟ وهل هناك قصور في القدرة عن الجمع بين الامتثالين أو لا؟ فيندرج البحث في باب التزاحم وقواعد باب التزاحم. إذا ما تم تخصيص صار تزاحم، والتزاحم تطبيقه يحتاج إلى مؤنة زائدة، يعني لا بد أن نلحظ المصلحة واجبة مواجبة، هل قصرت القدرة عن الجمع بين الامتثالين أو لا. روشن شو إن شاء الله. هذا المطلب الأول في البحث. المطلب الثاني، استدل على ذلك في عدة أدلة، نتعرض إلى الأدلة التي ذكرت لاستثناء الولاية للقيام بمصالح العباد. خلنا نقرأ شوية بعدين نجي للأدلة. قال ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران، أحدهما القيام بمصالح العباد بلا خلاف على الظاهر المصرح به في المحكي عن بعض، حيث قال من نقل هذا الكلام عن فقه القرآن للراوندي، إن تقلد الأمر من قبل الجائر جائز إذا تمكن معه من إيصال الحق لمستحقه. وهذا من باب أحد القيام بمصالح العباد، إيصال الحق لمستحقه. مثلا أنا هذا الشخص إذا دخل مع الجائع يستطيع أن يوصل الأموال والدور والبساتين والأراضي إلى مستحقها وإلى مالكها، فهذا قيام بمصالح العباد. قال بالإجماع والسنة الصحيحة. سيأتي البحث السنة غرضنا الآن. وقوله الآية وقوله تعالى واجعلني على خزائن الأرض. كيف تكون الآية دليل على جواز التولي للقيام بمصالح العباد؟ الدليل الأول يا شيخ شهاب الآية، وهو ما ورد في على لسان النبي يوسف على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، واجعلني على خزائن الأرض. وتقريب الاستدلال بالآية هو أن يقال أن التولي من قبل الجائر لو لم يكن جائزا لما طلبه النبي يوسف عليه السلام. لو كان التولي من قبل الجائر حرام وغير جائز لما طلبه النبي يوسف عليه السلام. والحال أن طلب ذلك من ملك مصر، وهذا يدل على جواز قبول الولاية من قبل الجائر، وقد ذكر ذلك القرآن ولم يردع عن ذلك. فلا يقال هذا ثابت في شريعة سابقة، خلو ثابت لماذا ذكره القرآن كما ذكروا في الأصول ولم يعقب عليه بأن هذا الحكم قد نسخ، مما يعني أن هذا المطلب مما أمضته شريعة الإسلام، فالتولي من قبل الجائر جائز، وإلا كيف يطلبها نبي من ملك مصر والذي هو أحق بالملك؟ ما النبي، النبي هو المالك هو السلطان، لو ملك مصر من هو الذي له الولاية؟
هو،
فهو جائر جلس على كرسي ولاية مصر وكان جائرا، يعني أنه أخذ المنصب من غير حق، ليس مستحق لهذا المنصب، فهو منصب الأولياء منصب الأنبياء، ولكنه طلبه منه حال كونه هذا ملك مصر شنو جائر، بمعنى أنه أخذ الولاية وتزعم السلطة بغير حق وراثة عن أبيه وأبيه عن أبيه. واضح. وقد اعترض على الاستدلال بهذه الآية بعدة اعتراضات، منها لعل النبي يوسف طلب من بلي ملك مصر من باب أنه هو صاحب الولاية بالحق وهو يطالب بحقه، بل يطالب بأقل من حقه، فإنه له الحق في الإمارة وله الحق في شؤون الإمارة. والنبي يوسف عليه السلام عندما طلبها من باب مطالبة صاحب الحق بحقه بطريقة دبلوماسية، تفتين، فمن له الولاية وشؤونها وأحوالها من النبي يوسف. فعندما يقول النبي يوسف اجعلني على خزائن الأرض، هو جاي يطلب شيء من غيره؟ لو هو صاحب الحق، هو صاحب الحق ويطالب بحقه، فالمسألة من باب مطالبة صاحب الحق بحقه. وأين هذا من محل بحثنا؟ بتفتين محل بحثنا مو أن واحد صاحب حق يطالب بحقه. إذن ما ورد في قصة النبي يوسف لعله من باب أنه هو صاحب الولاية والحق، فهذا من باب مطالبة صاحب الحق بشيء من حقه، هذا شيء بسيط من حقه، ولا أخذ من هذا قال اجعلني على خزائن الأرض لأن أنا صاحب الحق. وأين هذا من مطالبة الإنسان العادي بأن يتنصب على قوم من باب ويطلبها من الوالي الجاه؟ أنت لست صاحب حق. الآن الإنسان بيروح للجائر يقول له خلني أنا أصير والي، أنا أريد والي، هل هو صاحب حق؟ ليس هو صاحب حق حتى يطالب بحقه. إذن لا يصح الاستدلال بالآية لأجنبيتها عن محل الباح، فهي من باب مطالبة صاحب الحق بحقه أولا. ثانيا، لو تنزلنا لعل النبي يوسف عليه السلام طلب ذلك من باب القضية الخارجية والظروف الخاصة التي كان موجودة في مصر، حيث رأى أنه تصدي لذلك يوجب دفع الضرر عن عامة الناس وهي المجاعة. فلما رأى النبي يوسف عليه السلام توقف إنقاذ هذه النفوس الكثيرة المحترمة من خطر المجاعة، تتوقف على أن يجعله على خزائن الأرض، ما قال أنا أصير والي، أم بيصير خزائن الأرض لخير، أحفظ نفوس الناس عن الموت وخطر المجاعة، فيكون هذا من باب القضية الخاصة الخارجية التي شخصها، بل أن شخصها النبي، بل تشخيصا إلهيا يعني الإله سبحانه، بل أعلمه على ذلك واطلعه على ذلك أن هناك مصلحة ملزمة وهي فترة المجاعة. وأين هذا من الشمول لسائر الموارد؟ والبحث نحن الآن مو في قضايا خارجية، الكلام في قضية حقيقية. وبالتالي لا يحرز شمول بل جواز القبول الولاية والتولي في الأمور العادية. وإن شئت قلت وبتعبير آخر، لعل المورد من باب التزاحم، وهو أن الولاية من قبل الجائر وإن كانت بعنوانها حرام، ولكن هناك مصلحة شخصها النبي، بل أمر من الله شخص النبي بالتعبيرات شوية مصدقية، ولا الله أمره بذلك، بأنه الله أمره بذلك لوجود مصلحة أهم ملزمة وهي حفوظ النفوس البشرية في تلك الفترة عن خطر المجاعة والموت والهلاك. فالمر من أي باب؟ التزاحم. وأين محل بحثنا في جواز الولاية للقيام بمصالح العباد بعنوانها؟ خب، ثالثا، لو تنزلنا على ذلك غاية ما يستفاد منها أنه جواز التولي من قبل الجائر بمعنى غير الذي نبحث عنه، فإن المعنى الذي نبحث عنه هو الولاية على قوم في إمارة في مملكة في مكان، بحيث إنه يجعل والي على الشام مثلا، لا الوزير الاقتصادي إن صح التعبير في زماننا. فوما طلبه النبي يوسف ليس هي إمارة على ناس، بحيث يريد بسط سلطان الجائر على القوم وتنفيذ أحكامه، وإنما كان هي إدارة الأمور الاقتصادية في الدولة، وزارة المالية وزارة الاقتصاد. هذا غير محل بحثنا الآن، محل بحثنا أن يتولى على وين؟ على قوم، بأن يبسط سلطانا بل وأحكام السلطان فيهم، لا أن يكون وزيرا للمال بحيث له الشؤون المطلقة. كان النبي يوسف له الشؤون المطلقة في الإدارة، واضح هو الذي يعني أي شيء هو تكون بيده. فالمسألة والآية أجنبية عن محل البحث. إذن الاستدلال بهذه الآية غير تام. هذا الدليل الأول غيرته. قال ويدل عليه قبل الإجماع. ليش قال قبل الإجماع؟ يعني الإجماع الظاهر مدركي لأجل هذه الأدلة، أن الولاية، شوف عبارة المصنف، أن الولاية إن كانت محرمة لذاتها كان ارتكابها لأجل المصالح ودفع المفاسد التي هي أهم من مفسدة سلاك الشخص في أعوان الظلمة بحسب الظاهر، وإن كانت لاستلزامها الظلم على الغير فالمفروض عدم تحققنا. شنو غرض من هذا الكلام؟ الدليل الثاني وهو ما ذكره الشيخ الأعظم أن القيام بالمصالح ودفع المفاسد أهم من مفسدة قبول الولاية من قبل الجائر، وأهم من العناوين المصاحبة لها ككون الشخص من أعوان الظلمة. ويندرج المورد حينئذ في موارد ما يكون المورد مبتلى بما هو الأهم. ولكن قد عرفت في أول مطلب الأول أن هذا الكلام محل إشكال، لأن نحن نبحث الآن عن دليل يستثني لنا القيام بمصالح العباد. هذا إدراج في باب التزاحم. عبارة المصنف هنا ليست دليلا على الاستثناء، وإنما تطبيق لقواعد باب التزاحم، بدعوى أن القيام بمصالح العباد ودفع المفاسد أهم من مفسدة الولاية من قبل الجائر وما يصاحبها من عناوين ككون الشخص من أعوان الظلمة. ولكن هذا لا ينفعنا الآن، هذا غاية ما يوجب كسائر الموارد المحرمة إدراج المورد في أي باب؟ في باب التزاحم. وهذا يتوقف على أن المصلحة التي تلحظ والمفسدة التي تدرى واجبة وتكون أهم من مفسدة الولاية والعناوين المصاحبة للولاية من كون الشخص من أعوان الظلمة، فلا بد من إثبات هذه الأمور. ومحل البحث القيام بمصالح العباد. إذن هذا الدليل الثاني لا ينفع في إثبات الاستثناء، وإنما هذا باب تزاحم. في كل مورد نقول الذي يسوغ الغيبة وجود مصلحة أهم، الذي يسوغ النميمة وجود مصلحة أهم، الذي يسوغ كذا شرب الخمر، هذا مو مسوغات في الحقيقة، هذا من باب التزاحم. فلا ينفع هذا كدليل يوجب إثبات هذا المسوغ بعنوانه، بل هذا يكون من مورد التزاحم. واضح إن شاء الله. قال كان ارتكابها لأجل المصالح، أي مصالح؟ لذلك مصالح أهم واجبة وأهم، ودفع المفاسد الواجبة والأهم التي هي أهم من مفسدة انسلاك الشخص. ليش قال انسلاك الشخص؟ لأن هذا من العناوين المصاحبة لشنو؟ للتولي كما مر علينا سابقا. أهم من مفسدة انسلاك الشخص في أهم بحسب الظاهر، يعني لابد يكون، يعني لابد المصالح ودفع المفاسد أهم بحسب ظاهر الأدلة. وإن كانت لاستلزامها، واحد يقول لا لأنها تستلزم الظلم، يقول الولاية مفروض بحثنا الآن من يدخل المفروض في الولاية من قبل الجائر محل البحث أن لن يظلم الغير بل يقوم بمصالح الغير. وإن كانت لاستلزامها الظلم على الغير فالمفروض عدم تحققه هنا. ليش؟ لأن محل البحث الآن فرض القيام بمصالح العباد وعدم ظلم العباد. لكن كل هذا الكلام لا ينفعنا في محل البحث، هذا تصوير للتزاحم، احنا بحثنا في التخصيص الآن. المهم هي الروايات التي تكلم فيها بعد ذلك. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث التمسك بمجموعة من الروايات. إذن الدليل الأول الآية، الدليل الثاني بحث التزاحم ما يفيدنا، الدليل وهو المهم البحث في الروايات. وتعرض المصنف في المقام إلى روايات عديدة وقع النقض والإبرام فيها بين الأعلام والمحشين، هل تصلح أن تكون استثناء للقيام بمصالح العباد أو لا؟ لاحظوا ما ذكره المحقق الإيرواني قدس سره في حاشيته على الكتاب، وعند تعليقات لطيفة على الاستدلال بهذه الروايات يأتي بحثها غدا. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.